الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
أحسنت. في هذا العنوان نجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام الذي أوجبه الله عز وجل هو السنة كما سترون. قوله باب وجوب الإسلام أدرج تحته من النصوص والآثار ما يدل على أنه جعل الإسلام يتمثل بالسنة بعد ظهور البدع، وهذا حق، ولا يعني ذلك خروج المبتدعة والمخالفين والمبدلين الذين لم يخرجوا من الملة، لا يعني خروجهم من الإسلام، لكن يعني بذلك أن الله عز وجل كما أوجب الإسلام في العموم أوجب الاستمساك بحقيقة الإسلام عند اختلاف الناس وعند ظهور الأهواء والبدع. ولذلك فسر الإسلام هنا تحت في النصوص التالية فسره بالسنة، وهذا من عظيم فقهه، لأنه في جميع مؤلفاته كان يترسم مناهج السلف بدقة ويزن بها الواقع الذي كان عليه الناس، يزن الواقع الذي كان عليه الناس. ولذلك أورد في الآية الأولى قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا قصد الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام بمعناه العام الذي بعث الله به جميع المرسلين، فإن الآية لها عموم ولها مفهوم خاص. أما الآية في عمومها فإنها تعني أن الله عز وجل لا يقبل من أمة من الأمم إلا الإسلام الذي جاء به النبيون والمرسلون. ثم الآية خاصة بهذا الدين لأن الأديان السابقة تغيرت وبدلت ونسخت، فكان بالضرورة الآية أصبحت تتوجه إلى هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغ الإسلام فإنه إن ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الذي هو هذا الدين، الدين الخاتم، وهذا يعني وهذا ما قصد به الشيخ وجوب الإسلام، أن الإسلام واجب على كل العباد وأن الله لا يقبل غيره. ثم في الآية التالية كذلك قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المقبول، الدين الحق، الدين الحق والدين المقبول هو الإسلام. والآية أيضا لها عموم وخصوص، فهي عامة في جميع الديانات الشرعية التي أنزلها الله على رسله، فإنه لا يقبل الله من العباد من جميع الأمم إلا الإسلام، وأنه لا يمكن أن يكون الدين بالمفهوم الشرعي المقبول عند الله عز وجل حق إلا ما أجاء به الرسل. ثم أيضا الآية خاصة بهذا الدين بعد أن نسخ الله الأديان السابقة وختم الله الديانات بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين عند الله الإسلام الذي هو السنة وما تستلزم. ثم قال ذكر قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، معنى اتباع الإسلام واجب، صراط الله المستقيم هو هذا الدين المتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا أيضا تأكيد في وجوب التزام الإسلام المتمثل بالسنة. ثم ذكر قول مجاهد بأن السبل البدع والشبهات، وهذا فعلا ما فسر به السلف معنى السبل، فالسبل ليست طرائق الناس في الحياة ولا المناهج الاجتهادية التي يسوغ يعني فيها الخلاف، إنما السبل هي الاختلاف في الأصول، وهي أيضا البدع التي يخرج بها الناس عن السنة جزئية كانت أو كلية فإنها سبل. وأغلب السبل هي الفرق، أصول الفرق، لأنها بدأت من أمور صغيرة ثم انتهت إلى أصول ومناهج فتمثلت في سبل التي نعبر عنها بالأصول والمناهج والطرائق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذل هذا الحديث المتواتر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو نظرنا علاقة هذا الحديث بباب وجوب الإسلام لوجدنا أنها واضحة، وهو أن الإسلام الذي أمرنا بوجوب التزامه هو التزام السنة، هو التزام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأمانة وأدى الرسالة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يجب أن نلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نبتعد عما يخالفه، ولذلك من جاء بما يخالف الإسلام بأي أمر من الأمور صغير أو كبير فهو مردود على صاحبه، فيجب التزام الإسلام اللي هو نهج السنة. ثم ذكر البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، ثم ذكر أن من عصاه فقد أبى، وأن من أطاعه فقد دخل الجنة. هذا ارتباطه بوجوب الإسلام هو أن هذا الحديث يحقق فيه التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني يتمثل بها وجوب الإسلام. الإسلام لا يتحقق إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تحقيق وجوب الإسلام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي يليه أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. هنا أيضا أكد على أن الإسلام هو التزام السنة، أن الإسلام الذي يجب التزامه هو الأخذ بالسنة. وفسر وذكر تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية لذلك قوله يندرج فيها كل يعني السنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل طائفة لما جاء به المرسلون يعني كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية. وهذا يعني أنه يجب على الناس أن يلتزموا الإسلام ويتركوا كل ما جاء به المخالفون للرسل، وأن كل ما خالف به الإسلام وجاء على خلاف مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، أي الجاهلية المطلقة ترجع إلى الجهل. وذكر قصة حديث أو قول حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني باتباعكم للسنة، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني بترك السنة. إذن وجوب الإسلام يتمثل بالتزام السنة والاستقامة عليها. ثم ذكر قول ابن مسعود أيضا الأثر الأخير قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم، يقصد أن الناس يعني يجهلون قد يجهلون حقيقة وجوب الإسلام فيخرجون من السنة رويدا رويدا، ثم يضعف الإسلام ما بين زمن وزمن، وأن ضعف الإسلام بذهاب العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون الإسلام الذي يجب التزامه، فإذا قل العلماء جهل الناس. طبعا العلماء لا ينقطعون أبدا، لكن قد يقلون، قد يكثر العلم ويقل الفقه أيضا كما هو في عصرنا هذا. الآن العلم كثر جدا لكن قلت بركته، وأكثر الذين أخذوا العلم الشرعي أخذوه على غير أصول صحيحة وعلى غير مناهج سليمة، فصاروا إن أفتوا أفتوا بغير علم، وصاروا أيضا لا ينفعون أنفسهم بعلمهم ولا ينفعون غيرهم. فهذا معنى ذهاب العلماء، ولذلك فسره ابن مسعود بقوله يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، قد يرفعون راية العلماء فيهدم الإسلام وينثلم، ويشير بهذا إلى وجوب التزام السنة، وأن من أسباب خروج كثير من المسلمين عن السنة ومقتضى الإسلام والضعف الذي ذكر ما بين عام وآخر راجع إلى إحداث مناهج في الدين، مناهج منبعها الرأي، وهذا هو ما عليه جميع الفرق الكبرى التي ضلت في تاريخ هذه الأمة ابتداء من الخوارج، وما أفسد على الخوارج دينهم إلا رأيهم، إلا التزام رأيهم، جعلوا النصوص محكومة برأيهم هم. ثم جاءت بعدهم الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كلهم منهجهم في الدين قياس الأمور بالآراء، أمور الدين بالآراء، وهذه هي مناهج المخالفين للإسلام والسنة. فلذلك هدم الإسلام وثلم. طبعا المقصود بهدم الإسلام هنا خروج السبل التي تخرج عن السنة، ليس المقصود بهدم الإسلام القضاء عليها أو انقراضه، فالإسلام باق بحفظ الله له، لكن هدم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين بسبب هذه المناهج القياسية التي تقيس بالآراء والعقول. وقال وينثلم، يعني الانثلام أقل من الهدم، بمعنى أنه يخرج أناس إلى البدع فتنثلم عندهم السنة، يخرجون إلى الأهواء فينثلم عندهم الإسلام الكامل في نفوس المسلمين وليس في الواقع، فإنه في الواقع أن الإسلام لا يمكن أن ينقطع لكنه قد يقل أو يكثر في واقع المسلمين. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
أحسنت. تحت هذا العنوان الشيخ بيّن المعنى الشامل للإسلام والمعاني الأخرى المرادفة لهذا المعنى أو التي تتفرع عنه، فهو من خلال سياق الآية بيّن التفسير الشامل للإسلام الذي يفهم من سياق الآية في قوله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فإنه في ذا الآية أشار إلى المعنى الشامل، وهو أن الإسلام هنا يعني التسليم لله عز وجل بالقلب والأعمال، تسليم الظاهر والباطن بالتوحيد والطاعة، وهو التسليم المطلق، تسليم القلوب وتسليم الجوارح. فهذا المعنى الشامل للإسلام، وهو ما عرفه بعض السلف: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ويظن بعض الناس أن هذا التعريف خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا ليس بعيب، لكن هذا التعريف أيضا قال به بعض السلف في القرون الفاضلة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا تعريف اصطلاحي أخذ من معنى اللغة ومن المعنى الشرعي: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أو والخلاص من الشرك. وهذا التعريف أيضا عرف به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة السلف. فإذن الإسلام أول ما يفسر به هو هذا المعنى العام، وهو الذي تدل عليه الآية، ثم جاء بالمعاني الأخرى التي دلت عليها الأحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، وهذا يعني القيام بفرائض الدين. الإسلام بمعناه الظاهر هو القيام بفرائض الدين، وهذا هو الإسلام فيما يظهر للناس. وأعني بذلك أنه مع أن نقول من شرط صحة الإسلام إذعان القلب، لكن إذعان القلب خفي. إذا يبقى المعنى الآخر للإسلام، وهو تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهذا هو الجانب العملي في الإسلام، الجانب العملي في الإسلام. ثم ذكر الشيخ ما هو أخص من ذلك في حديث أبي هريرة، وهو أن الإسلام لا بد أن يتمثل بثمرته في التعامل مع الناس. أعظم ثمار الإسلام في سلوك المسلم بعد الفرائض التعامل، منهج التعامل مع الآخرين. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بمثال، وهو أن الإسلام لا يتحقق، بمعنى لا يؤتي ثماره، ولا يكون الإسلام كامل صحيح صحة يعني تكون مثمرة الإثمار الذي ينفع في الدنيا والآخرة إلا عندما يتمثل المسلم بأخلاق الإسلام. ولذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، إذن مقتضى القرآن ومقتضى السنة صحة منهج سلامة منهج التعامل من المسلم المتمثل بالأخلاق. ثم ذكر حديث وهز بن حكيم، وهو أن الإسلام أيضا يعني تسليم القلب والجوارح وأداء الفرائض جميعا، أن تسلم قلبك لله، وهذا استسلام القلب، الإذعان لله عز وجل، الاستعداد لقبول شرع الله. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي تولي الوجه إلى الله عز وجل بالعبادة، تولي وجهك إلى الله فلا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله، تخلص دينك وعبادتك لله، فهذا يعبر عنه بتولية الوجه إلى الله. ثم أن يظهر ذلك في إقامة الفرائض، أن تصلي المكتوبة، ثم يظهر ذلك أيضا بإقامة الفرائض التي فيها حقوق العباد، وهي أن تؤدي الزكاة، وهذا رمز للتعامل، فإن من الحقوق المفروضة للمسلم على المسلم تأدية الزكاة من الغني للفقير أو لمن يحتاجها. ثم ذكر ما أورده أبو كلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا هو ما مر من أن الإسلام كما أنه يعني إذعان القلب وتسليم القلب وتوجه القلب لله عز وجل، يعني كذلك سلامة المنهج في التعامل، سلامة الأخلاق، فهذا هو ثمرة الإسلام. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث كثيرة، نفى الإيمان ونفى الإسلام عن بعض من يرتكبون بعض عظائم الذنوب مثل الغش والزنا والسرقة ونحو ذلك. ثم قال: وأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، هذا معروف. فهذا الجانب الآخر وهو الجانب العلمي الاعتقادي من الإسلام. إذن الخلاصة أن الشيخ أراد أن يقرر في تفسير الإسلام أن الإسلام هو بمعناه الشامل تسليم القلب والجوارح، وما يستتبع ذلك من ضرورة إقامة الفرائض وإقامة حدود الله عز وجل وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وأيضا الثمرة التي لا بد أن تنتج عن ذلك كله، وهو الأخلاق. الأخلاق. ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه على أهمية تخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة، لأنه بذلك يحقق الإسلام، وبضده يسيء لدينه وينقص إيمانه وإسلامه. نقرأ المقطع التالي أيضا.
باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي، فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي، فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد.
أحسنت. في هذا المقطع أيضا الشيخ قرر نتيجة أخرى يعني هي من لوازم ما سبق. هذه النتيجة هي أنه لا يصح القبول قبول أعمال العباد ولا رضا الله عز وجل عن أعمال العباد إلا بشرط صحة الإسلام، ليس دعوة الإسلام، بشرط أن يكون الإسلام صحيح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق صحة الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال، جعلها شرطا لصحة جميع الأعمال. فلذلك لما جاء يعني جاءت الصلاة يعني تريد أن تكون هي المعول في القبول عند الله عز وجل والرضا، وكذلك جاء الصيام وجاءت الصدقة وجاءت أعمال البر، فالله عز وجل جعل ذلك كما هو في نصوص الآيات وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ذلك كله أي قبول هذه الأعمال وكونها هي الرأس في أعمال الجوارح أو في أعمال القلوب، أن ذلك راجع كله إلى صحة الإسلام. فهذه الأعمال من أعمال الإسلام، فلا تصح إلا إذا صح أصلها. هذا جانب. والجانب الآخر أن الإسلام المقصود به هو الإسلام بمعناه الشرعي، لا الإسلام العام بمعناه اللغوي. المقصود به الدين الذي أرسل الله بجميع الرسل، ثم بعد ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم صار الدين الذي لا يبتغي الله من العباد غيره هو هذا الإسلام المعني الخاص. فلذلك لا يصح عمل إنسان إلا بصحة إسلامه، ولا يصح دين من الأديان بعد ظهور الإسلام، فالإسلام هو المهيمن. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرجع إلى أن كل الأعمال ترجع إلى أمر الله عز وجل الذي هو شرعه. فما لم تكن الأعمال مرتبطة بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وهذا يشمل الدين كله من باب الضرورة، فلا بد أن يكون الدين كله بناء على ما أمر الله به وأخبر وشرع، سواء كان في ذلك أصول الإيمان وأصول الإسلام أو ما يتفرع عنها من بقية فرائض الدين في العقيدة والأحكام. كل ذلك الأصل فيه أن الله عز وجل لا يقبل من أعمال العباد ولا من أفعالهم القلبية ولا الأعمال الجوارح إلا ما تدينوا به لله عز وجل على شرع الله الذي هو هذا الدين. ولذلك لا بد من استحضار معاني في هذا المجال، وهي أولا كمال الدين. وعلى هذا فلا يصح لأحد أن يدعي يوم من الأيام، الناس بحاجة إلى أي أمر يقررونه في العقيدة أو الأحكام دون مصادر الدين الأصلي. والثاني أن هذا الدين باق ظاهر إلى قيام الساعة، فلا يجوز لأحد أن يدعي يوم من الأيام أن هناك من أمور الدين وأصوله ما اندثر أو يحتاج إلى يعني يبدل. نعم قد تخفى بعض السنن، لكن لا تخفى على عموم الأمة، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق جملة وتفصيل. والأمر الثالث أنه لا يسوغ لأحد أن يدعي أن الدين فقط هو نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص لا تصح بدون تفسيرها، وتفسيرها هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وعمل التابعين وأئمة الهدى، وذلك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه.